لله صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثامن استقبال القبلة مع القدرة، فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. التاسع: النية ولا تسقط بحال، ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير، وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة، وإلا أجزأت نية الصلاة، ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا، وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة، ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة له الركوع في الحال، ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، وإلا لم يصح وبطل فرضه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط صحة الصلاة، فوقفنا عند الشرط الثامن. قال المؤلف: الثامن استقبال القبلة مع القدرة، استقبال القبلة مع القدرة. فاستقبال القبلة شرط لا تصح الصلاة من دونه، فلو صلى إنسان إلى غير القبلة لم تصح صلاته، وذلك مع القدرة كما قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فربما كان الإنسان مريض أو لا يستطيع أن يستقبل القبلة، فهو معذور في هذه الحالة. استقبال القبلة مع القدرة، ويدل على هذا قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قبلتنا المسجد الحرام. فقال المؤلف: فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين، يعني إن لم يعرف هو أين اتجاه القبلة، أو لم يجد من يخبره عنها، إذا كان هو لا يعرف لم يجد من يخبره عنها بيقين، اجتهد قدر استطاعته وصلى. فإن تبين بعد ذلك أنه خطأ لا يعيد. وهذا كما قلنا يا أخوان، إذا كان هو لا يعرف، أو إذا كان هو لا يعرف أو ولم يجد أيضا عفوا إذا كان لا يعرف ولم يجد من يدله على القبلة. أما إن كان هناك من يدله على القبلة، فهنا لا يجوز له أن يجتهد. مثل بعض الإخوان مثلا قد يسافر إلى بلد ما ويسكن في فندق مثلا، استطيع أن يسأل أهل الفندق، لكنه في غرفته، فربما أنه اجتهد. في هذه الحالة لو ظهر أن اجتهاده خاطئ لابد أن يعيد الصلاة، لأنه كان بإمكانه أن يسأل عن القبلة ويجد من يدله. قال: فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. ويستثنى، يعني المؤلف هنا ما ذكر، لكن يستثنى من اشتراط القبلة للمسافر وفي صلاة النافلة خاصة، أن يصليها إلى غير القبلة، مع استحباب أن يكبر وهو مستقبل القبلة، أن يكبر، يبدأ تكبيرة الإحرام وهو مستقبل، ثم حيث سارت به راحلته. وهذا خاص في صلاة النافلة للمسافر، في صلاة النافلة للمسافر. فهنا يعني يسقط هذا الشرط. وأيضا يذكر العلماء تفصيل في استقبال القبلة، وهو أن الناس يعني إما أن يعني هناك حالان في الحقيقة: إما أن ترى الكعبة، الكعبة هي قبلة المسلم، إما أن ترى الكعبة بعينها تراها، فهنا يلزمك أن تستقبل عين الكعبة، يلزمك أن تستقبل عين الكعبة لا جهتها. بمعنى يا أخوان، لو افترضنا أن هذه الكعبة، لأن هي اتجاه في الأمام. لو أنا استقبلت صليت هكذا لا تصح صلاتي، لأني ما استقبلت عين الكعبة وإنما استقبلت جهتها، هنا لا تصح، لابد أن تكون إلى عين الكعبة. وأما إن كنت لا أرى الكعبة، مثل حالنا هنا مثلا في الكويت، نحن لا نرى الكعبة، فهنا يجب علينا استقبال جهة الكعبة. إذا نستقبل الجهة، جهتها في ناحية الغرب، فنستقبل ونجتهد قدر الاستطاع في إصابة ذلك. فيختلف الأمر كما قلنا في الحال الأول عن الحال الثاني. الحال الأول أن ترى عين الكعبة، فهنا يلزمك أن تستقبل عين الكعبة. الحال الثاني أن لا ترى عين الكعبة، فهنا يلزمك أن تستقبل جهة الكعبة. الشرط التاسع النية. قال المؤلف: وهي لا تسقط بحال. والنية كما مر معنا يا أخوان في أكثر من مرة أنها شرط لكل عبادة، ومحلها القلب، فلا يتلفظ بها، بل التلفظ بها من البدع. قال: وحقيقتها العزم على فعل الشيء. حقيقة النية أنك تعزم على أنك تصلي، تعزم أنك تتوضأ، العزم على فعل الشيء. قال: وشرطها، يعني شرط النية، الإسلام والعقل والتمييز. فلا يعني ينوي من لم يكن مميزا، لا يعرف، يعني الصبي دون سن التمييز لا يعرف، فلا يستطيع أن ينوي ولا يعرف النية ولا يعرف ماذا يفعل، بخلاف الصبي المميز يعرف أن هذه صلاة فينويها. المجنون أيضا لا يعرف، حتى لو صلى معنا ما يعرف ماذا يفعل. فلا تصح النية إلا بالإسلام والعقل والتمييز، هذه شروط للنية. لو أن الكافر نوى ما يغني عنه شيء، إنه كافر، لا يقبل منه عمل حتى يدخل في الإسلام. قال: وزمنها، متى زمن النية؟ قال: أول العبادات أو قبيلها بيسير، ما يكون هناك فاصل كبير بحيث أنه يكون مستحضر النية. والأفضل أن تكون مع التكبير، قرنها بتكبيرة الإحرام، أن تكون النية حاضرة، أنا الآن أصلي صلاة مثلا المغرب، طبعا ما يتلفظ بها لكن ينوي في نفسه أنه يصلي المغرب. وبعض الناس يأتيه وسواس في هذا الباب يا أخوان، شيء طبيعي، شخص دخل المسجد في هذا الوقت لماذا؟ أكيد أنه جاء لكي يصلي المغرب، فالنية موجودة، لا تحتاج إلى أن الإنسان يوسوس فيها أو أن يبالغ فيها حتى يصل إلى حد الوسوسة، فهذا أمر معلوم. لماذا خرجت من بيتك في هذه اللحظة، في هذا الوقت الذي دخل فيه وقت هذه الصلاة، وتوجهت إلى المسجد وجئت وجلست في الصف الأول تنتظر الإقامة، ثم لما سمعت الإقامة قمت؟ هذه كلها دلالات على أن إيش؟ أنك جاي هنا لكي تصلي هذه الفريضة، فريضة الوقت الموجودة. قال: والأفضل قرنها بالتكبير. قال: وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه. بمعنى، هل اللي قاعد يصليه الآن الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء؟ يقول: يشترط. وهناك حقيقة رواية في المذهب أنه لا يشترط، لأن هذا أمر معروف، أنت ما جئت هنا هذا الوقت، يفرض عليك أنك أنت جاي لوقت يعني المغرب، جيت وقت العصر، هذا شيء معروف أنك جاي تصلي العصر، فلا داعي للوسوسة. أما الصلاة المطلقة فنعم، يعني مثلاً أنا جاي أصلي في فترة على سبيل المثال بعد المغرب، هنا احتمال أنك تصلي نافلة مطلقة، احتمال أنك تكون تصلي راتبة، توجد عدة احتمالات، لكن أنت الآن جاي في هذا بعد دخول وقت المغرب، وجيت ودخلت المسجد ثم قمت بعد الإقامة، ماذا تريد؟ أكيد تريد، والتحقت بالإمام، أكيد أنك تريد تصلي المغرب، هذا أمر بين وواضح. قال: من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة، لتتميز عن غيرها، يعني الصلوات المعينة قال هي التي تحتاج إلى أيضا نية التعيين، يعني بمعنى أنك تحددها بالضبط، مع كما قلنا رواية أخرى أن الوقت يحدد، يعني هذا وقت العصر يكفي في ذلك. قال وإلا أجزأته نية الصلاة، يعني إذا كانت صلاة مطلقة. قال هنا خلاص الصلاة تكفي، مثلا واحد يقول لك أنا أريد صلاة مطلقة، نفل مطلق. هنا قالوا لا يشترط إيش؟ التعيين. قال ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء، يعني هل يشترط أنه ينوي أن هذه الصلاة أداء أو قضاء؟ قال لا يشترط، لا يشترط هذا، لأن الإنسان ربما يعني إنه صلى صلاة إنه فاتته الصلاة الظهر، فاته الوقت، فيريد الآن أن يصلي، أن يقضي صلاة الظهر لأنه فات الوقت. فقالوا هل ينوي إنها قضاء ليست أداء؟ لا، لا يلزم، هو يريد الصلاة أداء ولا قضاء هي واحدة، المطلوب منه أن يأتي بصلاة ظهر واحدة. أو ربما إن صلى صلاة خاطئة، حصل فيها خطأ، أخل بركن، فعلم أنها باطلة وطلب منه الإعادة، لا يلزم أن ينوي أن هذه إعادة وليست أداء، لا ينوي، لأن الصلاة المطلوبة منك واحدة، فأنت هذه الأولى ما كانت صحيحة، فالآن تريد أن تصلي بديلا عنها أخرى، صلاة أخرى حتى تكون صحيحة ويتقبلها الله عز وجل. قال ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا أيضا، حتى فرض ما إذا نوى أن ظهر خلاص هو جاء وقت الظهر كما قلنا، إذن هي فريضة الظهر. فهذه الأمور لإغلاق الباب كما قلنا على الموسوسين، حتى لا يجلس يوسوس يقول لا أنا ما نويت إنها أداء، ما نويت إنها قضاء، ما نويت إنها الظهر، يغلق الباب على الموسوسين. قال وتشترط نية الإمامة للإمام، تشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم. نعم، يعني الإمام ينوي أنه إمام بالناس، يصلي الآن إمام بالناس، والمأموم ينوي أنه خلف الإمام، وأيضا هذه لا داعي للوسوسة فيها أيضا، لأن كونك أنت جيت في الصف الأول معناته أنك أنت مأموم لست إمام، شيء معروف. وهذا الشرط يا أخوان، نية الإمامة للإمام ونية المأموم للمأموم، هذه تشترط لصحة صلاة الجماعة، لكن لو ما نواها تصح صلاته، لكن ما تعتبر إيش؟ ما تعتبر جماعة، ما يأخذ أجر الجماعة، يأخذ أجر صلاة مفردة. قال وتصح نية المفارقة لكل منهما، يعني للإمام والمأموم لعذر يبيح ترك الجماعة، يعني يصح أن يفارق الجماعة، يعني دخل الآن في الإمامة، دخل في الصلاة الإمام أو المأموم، وجد عذر يبيح ترك الجماعة فهنا يصح، سواء كان الإمام أو المأموم. قد يضطر الإنسان، قد يعلم أنه مثلا يتذكر أنه منتقض الوضوء، قد ينزل منه رعاف شديد فيضطر أنه يخرج، إلى غير ذلك من الأمور التي مثل ما حصل لقصة معاذ لما قرأ سورة طويلة فخرج من الصلاة لكونه غير قادر على الإكمال ونحوها. قال ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل، ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل، أي يقرأ المأموم الذي فارق إمامه في حال القيام، أي قبل القراءة للفاتحة، إذا ما قرأ يعني إذا خرج قبل أن يقرأ الإمام الفاتحة فإنه يقرأ الفاتحة، أو يكمل يعني إذا فارقه في أثناء قراءة الفاتحة، يعني إن خرج المأموم فارق المأموم إمامه قبل أن يقرأ المأموم الفاتحة فإنه يقرأها إذا خرج، وإن جاء في أثناء الفاتحة قال يكمل. قال وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال، إذا يعني خرج بعد قراءة الفاتحة فإنه يركع مباشرة، له أن يركع مباشرة. قال ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، إذا كان في متسع لصلاة الفريضة. يعني ربما إنسان ينوي أن يصلي الظهر ثم بعد ذلك قلبها نفلا، هل يريد أن يقلبها نفلا؟ هل يقلبها؟ نقول إن كان في مجال أنك تصلي الظهر في وقتها قبل خروج وقتها فيجوز ويصح، وإلا قالوا لم يصح ويبطل الفرض، يعني لا تصح نافلة ولا تصح فرضا، يعني أصبحت أداء للصلاة إذا كان غير متسع غير مقبولة منا هذا الفعل، لا تقبل منه فرضا ولا نفلا. قال وإلا لم يصح وبطل فرضه. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء، وتصح به المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له، ويلزم وليه أمره بها لسبع وحكمه على تركها لعشر، ومن تركها جهودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. وأركان الصلاة 14 لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، ولا يضر خط رأسه وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. الثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر، وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا، وتنعقد إن مد اللام لكن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر، وجهره بها وبكل حكم وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. كما ذكرنا لكم من المؤلف جعل شروط الصلاة ملحقة بكتاب الطهارة، وجعلها باب شروط الصلاة ملحقة بكتاب الطهارة، وهذه طريقة خاصة بالمؤلف ولا مشاحة بالاصطلاح. كثير من الفقهاء يضعون شروط الصلاة تحت كتاب الصلاة، لكن هذه طريقة المؤلف رحمه الله تعالى. كتاب الصلاة، والصلاة ذكرنا أنها عبادة لله عز وجل ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وذكر المؤلف حكم الصلاة فقال: تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. فالصلاة لا شك أنها واجبة، بل هي ركن من أركان الإسلام. قال: وتصح من المميز، وهو المميز يعني بعضهم يحدد المميز بالسن، قال وهو من بلغ سبعا، وبعضهم يحدده بمعرفته، يعني صار يعرف الصلاة، يعرف أنه ذاهب للصلاة، يستشعر أنه يصلي، هذا يعتبر مميز حتى لو كان دون السبع. وبعضهم يحدد السبع، لأن بعضهم يقول لك قد يصل الولد إلى عمر سبع سنين وما يشعر، يعتبر إلى الآن تشعر أنه يعني يجهل صغير، وبعضهم لا ربما أنه يفهم. على كل حال يعني العلماء مختلفون في تحديد سن التمييز أو ما هو المميز في تحديد مفهوم المميز، بعضهم حدد بالسن وبعضهم حدده بالفهم. المؤلف قال هو من بلغ سبعا، فهو حدده بالسن، وفي الغالب يعني في الغالب فعلا من وصل عمره إلى سبع سنين يدرك. قال: والثواب له، يعني هذه من نعمة الله عز وجل أن الصغير قبل البلوغ يكتب له قلم الحسنات ولا يكتب له قلم السيئات، وهذا من فضل الله عز وجل، لأنه هو لم يبلغ بعد، لكن إيش إذا فعل خيرا يؤجر عليه. حتى الرضيع، يمكن تذكرون أو قصة المرأة اللي معها رضيع، فقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. فالصغير يؤجر على ما يفعله من الخير ولا يأثم على ما فعله من المعاصي والآثام. قال: وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له، يعني يكون الثواب له ليس لوليه كما قد يفهم البعض، لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، لما قالت ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، لك أجر أن أعنتي ويعني قمتي وحملتي وأخذتيه إلى الطواف وطفت به وسعيت به، فهذا الأمر أنت تنالين الأجر. لكن الأجر الحجة أو أجر العمرة هو للطفل. قال: ويلزم وليه أمره بها لسبع. يلزم وليه أن يأمر ولده إذا بلغ سبع سنين أن يأمره بها بدون ضرب، ويضربه على تركها لعشر. إذا بلغ العشر يأمره، فإن لم يصلي يضربه عليها، يؤدبه. أما من السبع إلى قبيل العاشرة فقط يأمره بدون ضرب، إن استجاب استجاب وإن لم يستجب فلا لوم عليه. وهذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن ترك أي الصلاة جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. العلماء الحنابلة يقسمون تارك الصلاة إلى قسمين: تاركها كسلا وتاركها جحودا. فمن تركها جاحدا فهو كافر ويقتل بالردة. عفوا، أنا قلت علماء الحنابلة، أنا قلت علماء عموما، يعني فرقوا بين تارك الجحود تارك التكاسل. تارك الجحود مجمعين العلماء على أنه يكفر، لأنه جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة. من تركها تكاسلا في خلاف بين أهل العلم، طبعا الحنابلة يختارون أنه أيضا يكفر حتى من تركها تكاسلا. ويستدلون بالحديث بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذا رواه الإمام أحمد. ولا شك أنه يعني على خطر عظيم من يتركها تكاسبا، يعني إن لم يكن كافرا فهو قد فعل جرما كبيرا، وهو قد أبعد عن الله عز وجل واقترب من دائرة الكفر إن لم يكن كافرا. وأركانها 14 أركان الصلاة. قال: لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. الصلاة فيها أركان يا أخوان وفيها واجبات، أما الأركان فكما قال حكمها أركان الصلاة لا تسقط سهوا ولا عمدا ولا جهلا، ولا تجبر بسجود سهو تركها، ترك الركن لا يجبر بسجود سهو، فلا بد من الإتيان به. وأما الواجبات فلو تركها عمدا تبطل صلاته، لكن لو تركها سهوا يمكن يعني يجبرها بسجود السهو. فبدأ الآن بذكر الأركان. الأول: القيام في الفريضة ركن وليس في النافلة، لا يشترط أو ليس يعني من صلاة النافلة، القيام ليس ركنا في صلاة النافلة وإنما في صلاة الفرض، وطبعا هذا أيضا على القادر، وأن يعني يكون منتصبا في قيامه، وهذا يعني يستدل به لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صلي قائما. قال: فإن وقف منحنيا أو مائلا، يعني وقف منحني أو مائل إلى حد الركوع، يعني قال لا يسمى، بحيث أنه لا يسمى قائما، يعني أصبح قالوا لم تصح صلاته. وبعضهم قالوا يعني ننظر في هذا الانحناء، إن كان أقرب إلى الركوع فهنا لا يعتد به وتبطل صلاته، وإن كان لا أقرب إلى القيام الطبيعي فقالوا يصح. فهو الأصل أن ينتصب، لكن لو انحنى طبعا لغير عذر يا أخوان، الكلام هذا كان لا يوجد عذر. ما الفاصل، ما هو الحد الفاصل؟ يعني قالوا حد القيام المجزئ أن لا يصير إلى حد الركوع المجزئ، أقرب منه إلى القيام. قال فإن وقف منحنيا أو مائلا، يعني إلى حد الركوع، بحيث لا يسمى قائما، يعني الناس في عرف الناس لا يسمونه قائم إنما يسمونه راكع لغير عذر، قالوا لم تصح صلاته. قال ولا يضر خفض الرأس، يعني أن ينزل رأسه، ليس المقصود بالرأس، المقصود أن ينتصب بظهره، لكن لو انحنى برأسه أو خفض رأسه لا يضر. قال وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، أن يقوم على رجل واحدة والثانية ما يجعلها على الأرض، هذا مكروه، وإن كان تصح الصلاة به لكنه مكروه عنده. قال وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام، وهذه هي التكبيرة الوحيدة في تكبيرات الصلاة التي هي من الأركان، وأما بقية التكبيرات فهي من الواجبات. تكبيرة الإحرام وهي أن يقول الله أكبر، ولا يجزئ غير الله أكبر، يعني لو قال الله أعظم ما يجزئ، ما يجزئ إلا أن يقول الله أكبر. وهذا يعني دل عليه أيضا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا، إن ابتدأ قولها الله أكبر وهو جالس أو أتمها غير قائم قال تصح نفلا لا تصح فرضا. قال وتنعقد إن مد اللام، يعني كأن يقول الله، اللام مدها تنعقد تصح، يعني لم يأتي بلحن يحيل المعنى. فإن قال وإن تنعقد إن مد اللام لا إن مد الهمزة، يعني كأن يقول الله أكبر، هذا استفهام، يعني كأنك تستفهم هل الله أكبر، فهذا لا يصح لأن هذا فيه استفهام. قال لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر، كأن يقول الله أكبر، أيضا كأنها استفهامية، كأنك تقول هل الله أكبر، فأيضا هذه استفهامية ما تصح. وهذا نقوله يا أخوان لأن بعض الناس يعني حينما يؤذن هو يعني كأنه يريد أن يزين الصوت أو يرفع الصوت أو فيقع في هذه المحاذير، فلا بد من التنبه لهذا كلام الفقهاء حتى لا يقع في محذور شرعي، أو حتى يعني سواء في الأذان أو في تكبيرات الصلاة. قال لا إن مد همزة الله، يعني بمعنى أنها لا تصح إذا مد همزة الله، أو همزة أكبر كذلك لا تصح لأن هذه استفهامية، كذلك لا تصح لو مد الباء في أكبر فقال الله أكبر، لأن معنى أكبر الطبل فمعناها سيء، فأيضا هذا لا يليق بالله عز وجل أن تقول الله ثم تمد همزة الباء في أكبر، أو أن يقول أيضا الأكبر، أن يقول بعضهم قد يضيف ال التعريفية فيقول الله الأكبر، أيضا خطأ ولا تصح الصلاة به، لابد أن يأتي الله أكبر. قال والجهر بها، يعني بتكبيرة الإحرام، وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، يجهر بها بقدر ما يسمع نفسه. فرض، قال يعني أن هذا الأمر لا بد منه، أن يجهر بها بقدر ما يسمع نفسه، يعني أن يجهر بتكبيرة الإحرام أو بكل تكبيرة واجبة بقدر ما يسمع نفسه، هذا أمر فرض ولا بد منه. نعم.
قال رحمه الله: الثالث قراءة الفاتحة مرتبة وفيها 11 تشديدة فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأت بما ترك لم تصح، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا ومرح. الرابع الركوع وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مسح ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. السادس الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال.
نعم، الركن الثالث قراءة الفاتحة مرتبة، يعني تكون آياتها وكلماتها مرتبة، ما يأتي بها غير مرتبة، يقرأ مثلا الآية الثالثة قبل الأولى، هذه لا تجزئ، لا بد أن تكون بهذا الترتيب المعروف في المصحف، وهذا ركن من يعني لا تصح الصلاة. والمؤلف هنا لم يبين، طبعا الدليل على ركنية صلاة الفاتحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث متفق عليه. المؤلف لم يبين قراءة الفاتحة تجب على من، في أي حال، هل على الإمام، المأموم، المنفرد؟ المذهب أن قراءة الفاتحة ركن إلا على المأموم فإنها لا تجب عليه، ليست ركنا في حقه، هذا هو المذهب. و الخلاف في هذا يعني قوي، لكن يعني هناك قول آخر وهو أيضا قول قوي، أنها تجب على كل مصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، في صلاة سرية أو في صلاة جهرية أيا كان. وهذا حقيقة لعله الأقرب إلى الصواب، وهو الأحوط أيضا للإنسان أن يقرأ الفاتحة سواء كان إماما أو مأموما، في أو منفردا، في سرية أو في جهرية، وهذا أحوط لعموم الأحاديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: وفيها 11 تشديدة، يذكرها المؤلف هنا لأن حتى لا يخل إنسان بها فلا يأتي مثلا بإحدى التشديدات، إن إذا لم يأتي بها مشددة جاب الحرف مسهل بدون تشديد لا يعتبر أنها أتى بالفاتحة كاملة، يعتبر أنها خلى بهذا الركن وبالتالي لا تصح صلاته. فهنا فيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو ترك حرفا ولم يأتي بما ترك، ما استدرك على نفسه وهو في حاله في وقت الصلاة، قال لم تصح، لا تصح صلاته. قال: فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، يعني لو أن إنسانا لا يحفظ الفاتحة لعجز أمي أو أسلم قريبا ما أمداه أنه يحفظ الفاتحة، لكن يعرف مثلا الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، قال يقرأها بقدر يعني عدد آيات الفاتحة، وكونه يقرأ يعني ما حفظه هذا شيء واضح، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن كونه يكررها على حسب كما قال المؤلف كررها بقدر الفاتحة احتاج إلى دليل. في الحقيقة التكرار أن يقرأها يقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله مثلا لو كان حافظ الحمد لله رب العالمين يعني يحتاج إلى دليل. هو نعم يجب عليها، قال الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي يحفظ منها فيأتي به، أما أنه يكررها أكثر من مرة فيحتاج إلى دليل. قال: ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. من امتنعت قراءته وهو قائم صلى قاعدا وقرأ، لأن القراءة آكد، يعني إنسان مثلا كان لعذر ما استطاع أنه يقرأها وهو قائم فإنه يصلي قاعدا ويقرأها هو معذور بهذا، لكن الأصل أن يقرأها وهو قائم. الركن الرابع قال: الركوع، وهذا أيضا ركن من أركان الصلاة بالاتفاق. قال وأقله قول الله طبعا من الأدلة على الركوع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر بالركوع وأمر بالسجود. قال وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، هذا أقل ما يسمى ركوعا، يعني إذا نزل حتى أمسك بكفيه أمسك بركبتيه يعتبر هذا ركوع صحيح، لكن الأكمل أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله حيال ظهره، هذا الأكمل، وهذه السنة التي فيها أجر أكثر لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الركن الخامس قال أن يرفع من الركوع، ويقصد يعني قال لا يقصد الرفع من الركوع، لا يقصد يعني قال ولا يقصد غيره، يعني يقصد أنه ارتفع من الركوع، فلو رفع مثلا فزعا من شيء، مثلا قد يكون هو راكع فسمع صوتا ففزع فارتفع، هذا لا يعد رفع، لابد أن يكون رفعه فعلا ناوي فيه أنه ارتفع من الركوع مكملا يعني بقية صلاته. الركن السادس الاعتدال قائما حينما يقوم، ما هو أنه مثلا يقوم هكذا ثم ينزل إلى السجود، لا يعتدل الاعتدال قائما، ودل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فلا بد أن يعتدل يرجع كل عضو إلى مكانه ثم بعد ذلك يسجد. قال ولا تبطل إن طال الاعتدال، يعني لا تبطل الصلاة إذا طال اعتداله. نعم.
قال رحمه الله السابع السجود وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع القدمين من محل سجوده، وأقله ضرب جزء من كل عضو ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطر منفوش ولم ينكبس لم تصح، ويصح سجوده على كمه وذيله، ويقرأ بلا عذر، ومن عجز للجبهة لم يلزمه بغيرها، ويمكن ما يمكنه. الثاني الرفع من السجود. التاسع الجلوس بين السجدتين وكيف جلس كذا، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى ويرصد اليمنى ويوجههما إلى القبلة. العاشر الطمأنينة وهي السكون وإن قل في كل ركوع فعلي. الحادي عشر التشهد الأخير وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والكافي المشكور.
نعم. قال الركن السابع السجود، بعدما يرتفع قائما من الركوع يسجد لقول الله عز وجل واسجدوا. وأكمل السجود يقول المؤلف تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وقدميه أطراف أصابع رجليه من محل سجوده، أن يسجد بهذه الأعضاء السبعة. قال وأقله يعني أقل السجود وضع جزء من كل عضو من هذه الأعضاء السبعة، أن يضع جزء من كل عضو، يعني لابد من كل عضو جزء يمس الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. قال ويعتبر المقر لأعضاء السجود، يعني لابد أن يسجد فعلا على إيش، بحيث أن المكان أو السجاد الذي يسجد عليه أن يكون مستقر وملاصق للأرض يمس الأرض، لأن هناك يعني يقول المؤلف لأن هناك أشياء قد تكون منفوشة فربما إذا سجد ما تصل ما تمسش الأرض، فهنا لا يصح إذا ما مست الأرض أصبحت تتهزهز ولا تصل إلى الأرض، فهنا لا يصح، لا بد أن إيش؟ أن يعني ما سجدت عليه من سجاد أو من قطن أو نحوه لا بد أن يمس الأرض. قال: ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس على الأرض لم تصح، ما يعتبر أنه سجد، وهذا لعدم يعني التصاق لم يستقر هذا الأمر إلى الأرض. قال: ويصح سجوده على كمه مثلا الكم، أو ذيله مثلا إما يكون لابس عمامة أو لابس شيء من ملابسه وضعه وسجد عليه. قال: يصح، لكن يكره بلا عذر، يكره بلا عذر. فهنا الفقهاء يقولون سجودك على شيء معين من فرش إن كان ملاصقا بك هذا لا حرج، إن كان غير ملاصق عفوا بك هذا لا حرج ولا يكره، أما إن كان ملاصق بك شيء أنت تلبسه مثل قطرة اليوم مثل الكم على سبيل المثال في السابق كانوا ربما، أو مثلا ذيل العمامة أو نحوها، فهنا قالوا يكره بدون عذر، هو يصح أن يصلي عليه لكن يكره بدون عذر. عذر مثل حرارة الأرض فتضع مثلا جزء من قطرتك تصلي عليه، برودة الأرض ونحوها، هذا هنا تزول الكراهة. جاء عن أنس قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، فهنا وجود الحر الشديد فكانوا يضعونه. نعم. قال: ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، يعني إذا كان إنسان مثلا في جبهته جرح شيء معين يضره إذا سجد عليها، قالوا خلاص ما يحتاج إنه إيش؟ إنه يكمل بقية السجود، يعني بقية الأعضاء، يسجد بقية الأعضاء، لأن أقول لك ممكن إنه يسجد بقية الأعضاء كفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه ممكن. قال هنا المؤلف يقول لا، منع، لأن الأصل الجبهة، الأصل هو الجبهة، فإذا تعذر السجود بالجبهة قالوا إذن يسقط السجود ببقية الأعضاء الأخرى السبعة. ويومئ ويغني، قال ويومئ ما يمكنه، يومئ قدر الاستطاعة من وصوله إلى الأرض بما لا يضره طبعا. هناك يعني قول آخر في هذه المسألة بهذا الخصوص، وهو من عجز بالجبهة، هناك من يقول من أهل العلم أننا نفرق، إن كان يستطيع أن ينزل بحيث يكون للسجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام فقالوا لا يسجد ببقية أعضائه حتى لو لم يستطع السجود بالجبهة، يسجد ببقية الأعضاء. وأما إن كان ما يستطيع يعني يصل إلى مسافة بحيث أنه يكون للسجود أقرب من الجلوس ففي هذه الحالة قالوا يسقط عنه. فنقول يعني أن هذا الكلام هو مسلم في بعض الأحوال، يعني كلام المؤلف هنا أنه إذا لم استطاع إذا عجز عن السجود بالجبهة يسقط السجود ببقية الأعضاء السبعة، نقول مسلم في بعض الأحوال، وهو إذا كان لا يستطيع أن ينحني بحيث يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام، فهنا نقول لا يلزم السجود. أما إذا كان يستطيع أن يومئ بحيث يكون أقرب إلى السجود التام من الجلوس التام في هذه الحالة نقول إيش؟ يسجد بقية الأعضاء فيدنو من الأرض بقدر ما يمكنه ثم يضع يديه. فنفرق بين هذه الحالتين، وهذا الرأي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هذا الرأي الثاني اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الشرط الثامن الرفع من السجود، يعني بعدما يسجد يرفع وهو جالس، وحتى يعتدل جالسا ثم يسجد طبعا السجدة الثانية. الركن التاسع الجلوس بين السجدتين، أن يجلس بين السجدتين، وكيف جلس كفى، يعني بأي طريقة جلس يكفيه، لكن السنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة، هذه هي السنة. الركن العاشر الطمأنينة، وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي، أن يطمئن في سجوده، يطمئن في اعتداله، يطمئن في قيامه، يطمئن في ركوعه، في جميع أفعال الصلاة. الركن الحادي عشر التشهد الأخير، طبعا مع الصلوات الإبراهيمية، قال المؤلف وهو اللهم صل على محمد، يعني هذه الصلوات الإبراهيمية بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، يأتي بالتشهد الأول يعني ثم يأتي بالصلوات الإبراهيمية. قال والمجزئ من، يعني من التشهد الأول، تحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والإمام أحمد، طبعا تعرفون أن في عدة صيغ في التشهد، كذلك الصلوات الإبراهيمية، الإمام أحمد اختار تشهد ابن مسعود، وعلى كل حال يصح بأي منها. فالتشهد الأخير كما قلنا وهو عبارة عن التشهد مع الصلوات الإبراهيمية. نعم.
قال رحمه الله الثاني عشر الجلوس له والتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأول أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. الثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى أن لا يزيد وبركاته، ويكفي في النفل تسليمة واحدة، وكذا في الجنازة. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت وسهوا لزم الرجوع ليرفع ثم يسجد.
نعم. الركن الثاني عشر الجلوس له، أي الجلوس للتشهد الأخير، أن يجلس، هذا بحد ذاته ركن، ثم قوله للتشهد الصلوات الإبراهيمية ركن آخر، وهذا الجلوس يكون للتشهد الأخير ويكون للتسليمتين. قال فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى وهو غير جالس والثانية، أو سلم الأولى جالسا والثانية بعد سلم الأولى ثم قام وسلم الثانية، قال لم تصح، لابد أن يكون جالس في حال التشهد الأخير صلوات الإبراهيمية والتسليمتين، يكون في حال الجلوس، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد داوم عليه عليه الصلاة والسلام، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن الثالث عشر التسليمتان، لقوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. قال والأولى ألا يزيد وبركاته، جاء في بعض الأحاديث زيادة وبركاته في بعض الأحيان. قال ويكفي في النفل تسليمة واحدة، صلاة النافلة يكفي فيها تسليمة واحدة، وهذه جاء فيها يعني قول ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر، بتسليمة يسمعناها، والحديث رواه أحمد. فقالوا هذا يدل على أن النافلة يكفي فيها تسليمة واحدة. قالوا وكذا في صلاة الجنازة، لأن هذا هو الذي يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضاً لثبوتها عن يعني عشرة من الصحابة رضي الله عنهم إن لم يكن أكثر. الركن الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا بنفس الترتيب: قيام، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه إلى آخر ما وصلنا. فلا يقدم مثلاً يسجد قبل أن يركع، لا، فلو سجد مثلاً قبل ركوعه عمداً بطلت، وسهواً إن كان سهى يعني نسي الركوع قال لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد يعيد السجود، لأن السجود الأول ما يقبل منه لأنه جاء قبل الركوع. وهذا الترتيب هو يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث التزمه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولم يؤثر عنه أنه خالف أو قدم ركنا على ركن. نعم.
قال
رحمه
الله: فصل. وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. التكبير لغير الإحرام، لكن تكبيرة المسبوق الذي بعد تكبيرة الإحرام سنة، وقول سمع الله لمن حمده بالإمام والمنفرد لا المأموم، لا للمأموم، وقول ربنا ولك الحمد لكل، وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له. وسننها أقوال وأفعال، ولا تقفل بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود بالسهو.
نعم. قال: فصل. انتهينا من الأركان كما قلنا التي لا بد من الإتيان بها ولا تسقط لا بعمد ولا بسهو ولا نسيان، ولا تجبر بسجود سهو إذا ترك الإنسان. أتينا الآن للواجبات. الواجبات إما أن يتركها عمدا فتبطل صلاته ولا يكفي فيها سجود السهو، وإما أن يتركها جهلا أو سهوا فهنا يمكن جبرها بسجود السهو. فهذا هو الفرق بين الركن والواجب. قال: وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، ترك الواجبات عمدا تبطل ولا تجبر بسجود سهو. قال: وتسقط سهوا وجهلا، لكن يلزمه طبعا أن يجبر هذا النقص بإيش؟ بسجود السهو، إن علم بهذا النقص وهو في الصلاة أو بعدها بيسير أنه يجبرها بسجود سهو. أولها، أول هذه الواجبات، قال: التكبير لغير الإحرام، تكبيرات الانتقال من القيام إلى الركوع، من الركوع إلى القيام، من القيام إلى السجود، وهكذا جميع التكبيرات كلها واجبة إلا تكبيرة الإحرام فقط، لا يسمونها تكبيرات الانتقال، فهذه واجبة. وقال: لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. المسبوق الذي أتى إلى على 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 الركوع فكبر، تكفي تكبيرة واحدة عن الركن، تكبيرة الإحرام التي هي الركن، وعن الانتقال. قال: لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع. وهذا نقل عن يعني عدد من الصحابة كزيد بن ثابت وابن عمر. والركن الثاني قوله، قال وقول، عفوا، الواجب الثاني قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، فكلاهما يقول سمع الله لمن حمده، الإمام والمنفرد، أما المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. إذن يجب على الإمام ويجب على المنفرد اللي يصلي بروحه لوحده مو صلاة جماعة أن يقول سمع الله لمن حمده، أما المأموم فلا يلزمه. قال: وقول ربنا ولك الحمد للجميع، للثلاثة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، فإنه يقول ربنا ولك الحمد، وهذا من واجبات الصلاة. الواجب الرابع قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، والواجب الخامس قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، الواجب السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، الواجب السابع قال والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا. يعني لو أن الإمام قام ساهيا فالمأموم يتابعه، طبعا ينبه أول شيء إن انتبه، ولكن لو أنه استقام قائما خلاص ما عاد يرجع، فالمأموم يتابعه، فراح يسقط عنه يسقط عنه التشهد الأول عن المأموم، لأن الإمام لأنه هو يجب عليه أن يتابع الإمام. قال التشهد الأول استثنى منه إلا المأموم إذا قام إمامه سهوا، وكذلك أيضا يعني الإمام نفسه الذي قام سهوا أو أي منفرد يجبره بسجود السهو فيسقط عنه. الجلوس له أيضا، الجلوس للتشهد الأول، الجلسة واجب والتشهد في هذه الجلسة أيضا واجب، وهذه كلها دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الواجبات، إذن الواجبات ثمانية كما رأيتم. ثم قال وسننها أي سنن الصلاة هي أقوال وأفعال، ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها. السنن لو تركها صلاة صحيحة، سواء تركها عمدا أو تركها سهوا. قال ويباح السجود لسهوه، يعني لو أن إنسان كان حريص على فعل سنة من السنة وتركها سهوا فإنه يجوز له أن يسجد للسهو لتركه السنة. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، يعني سواء كان سهى سنة عن سنة أو سهى عن واجب أو سهى يعني عن طبعا عن سنة أو عن واجب. أما الركن كما قلنا فلا يجبر بسجود السهو. تؤذن؟ طيب. نعم.
قال رحمه الله وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود للسهو. فسنن الأقوال أحد عشر قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، والتعوذ والبسملة وقول آمين، وقراءة السورة بعد الفاتحة، والجهر بالقراءة للإمام، ويكره للمأموم ويخير المنفرد، وقول غير المأموم بعد التحميد، من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي، والصلاة وفي التشهد الأخير على آله عليه السلام، والبركة عليه وعليهم، والدعاء بعده.
نعم، ذكر المؤلف عدد لنا سنن الأقوال وسنن الأفعال. الآن أول شيء ذكر سنن الأقوال، يعني السنن القولية في الصلاة، فذكر أنها 11 سنة. أولا قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهو المعروف بدعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح في الحقيقة وردت فيه عدة صيغة، فأي صيغة ذكرها تكفي في السنية، بل يعني هو مما يعني كما يعني يطلق عليه العلماء من اختلاف التنوع، فالإنسان ينوع، يفضل أنه في كل صلاة يقول ذكرا آخر غير الذكر الأول من أذكار الاستفتاح، استفتاح الصلاة. قال والتعوذ أيضا، لما يقول قبل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا سنة ليس بواجب. قال والبسملة أيضا، البسملة حينما يقرأ الفاتحة يستعيذ بالله من الشيطان ثم يبسمل أيضا هذه سنة. بالنسبة للتعوذ طبعا هناك من أهل العلم من يرى وجوبها لقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فأمر بالاستعاذة والأصل في الأمر للوجوب، وهذا القول حقيقة قوي فيه قوة. قال ثم بعد ذلك البسملة من السنن، وأيضا كونه يقول آمين بعد الفاتحة هذا أيضا من السنن وليس من الواجبات. كذلك قوله قال قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين، طبعا في الركعتين الأوليين من الرباع، يعني إذا كانت الصلاة ثنائية ففي الركعتين الثنتين معا، إن كانت ثلاثية أو رباعية فإنه يسن أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الأوليين فقط، الأولى والثانية إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، يعني صلاة المغرب والظهر والعصر والعشاء. أما الصلاة الركعة الثالثة أو الرابعة فهذه فقط يقرأ فيها الفاتحة، هكذا السنة. فالسنة أن يقرأ السورة بعد الفاتحة في الأوليين، ليس من السنة أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو في الرابعة. قال العلماء: إلا إذا كان مأموماً وإمامه أطال، فقالوا هنا يقرأ سورة أخرى غير الفاتحة حتى يشغل وقته، في خاصة إذا كانت إيش، إذا كان سرية صلاة، وفي الغالب الركعتين الأخريين تكون سرية يعني ما يقرأ فيها ما يجهر فيها الإمام. قال: والجهر بالقراءة للإمام، والجهر كونه يجهر في طبعا في الصلوات الجهرية وهي صلاة الفجر والأوليين من المغرب والعشاء، من السنن أن يجهر الإمام بالقراءة، وكذلك في صلاة الجمعة أيضا يجهر بها. قالوا: ويكره للمأموم أن يجهر بها، يكره للمأموم أن يجهر، لأن المأموم تابع لإمامه، وإذا جهر المأموم هذا والمأموم هذا أفسد بعضهم على بعض في الخشوع. قال: ويخير المنفرد، المنفرد بالخيار، وهناك يعني رأي آخر لبعض العلماء قالوا أن المنفرد إن كان يصلي نافلة فيخير فيها بين الجهر والإسرار، وأما إن كان يصلي فرضا فيستحب أن يجهر في الصلوات التي يجهر بها، ويستحب له أن يسر في الصلوات التي يسر بها، يعني مثلا في الفجر يجهر، في الظهر يسر، في العصر يسر، في المغرب والعشاء يجهر في الأوليين، يسن له ذلك. فالموضوع أن الجهر عموما هو سنة. قال: وقول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني بعدما يقول الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، يسن أن يقول بعد قوله ربنا ولك الحمد، هذه واجبة، يسن أن يزيد عليها ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لأن هذا أيضا ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي، هذه من السنة، يعني الواجب في الركوع أن يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم، لكن لو زاد مرتين ثلاث فإنه يسن له ذلك. كذلك في السجود الواجب أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، لكن لو زاد ثانية وثالثة أن هذا مما يستحب. أيضا بين السجدتين يسن أن قلنا يجب أن يقول رب اغفر لي مرة واحدة، لكن لو كررها مرتين ثلاث أربع فإنه هذا مما يستحب. قال: والصلاة في التشهد الأخير على آله والبركة عليه وعليهم. أنتم لاحظتم هناك عندما قال في الركن الأخير، عفوا الركن الحادي عشر، قال التشهد الأخير وهو اللهم صل على محمد، بس اكتفى بإيش؟ صلاة على محمد. قال: وأما الصلاة على آله وبالبركة عليهم، فقال هذه من السنن. فرق بين الأمرين. والحقيقة الصحيح أنه لا يفرق بينهم، لأن الصيغة جاءت واحدة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الذكر المعروف. فكيف نفرق بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على آله وهي جاءت في دليل واحد؟ كيف نقول هذا ركن وهذا سنة؟ فالصحيح يعني هنا نخالف كلام المؤلف هنا حينما قال أن الصلاة على الآل والبركة عليهم هي من السنن، نقول لا، بل هي من الأركان. ثم قال: والدعاء بعده، يعني بعد الصلوات الإبراهيمية في الركعة الأخيرة، أن يقول يتعوذ بالله من أربع، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فهذا من السنن في المذهب، ويرى بعض العلماء أنه واجب، لأن الحديث الذي ورد النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال: فليتعوذ إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، وذكرها الأربع. فقالوا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأوامر على الوجوب، فقالوا هذا الدعاء بالتعوذ بالله من هذه الأربع واجب. وهذا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن الدعاء بالتعوذ، نقصد بالدعاء بعده هو يقصد بالتعوذ بالله من هذه الأربع. نعم، سنن الأفعال نتوقف عندها، خليها الدرس القادم إن شاء الله. باقي وقت؟ في أسئلة عندك؟ طيب،
السؤال الشيخ باقي 9 دقائق.
طيب، يقول: من نوى المفارقة، نوى مفارقة الإمام، يعني مأموم نوى أن يفارق الإمام، يطلع من صلاة الجماعة، طبعا لعذر، لا يجوز له أن يخرج إلا لوجود عذر. فإن وجد العذر، يقول: هل يتابع الإمام بالصلاة؟ لا، بالتأكيد لا يتابعه، لأن إن تابعه هو ما خرج الحقيقة، هو باقي معه فهو لم يخرج. فنقول: إن خرج لعذر فلا يلزم، يركع قبله، يسجد هو كما يعني يشاء. يقول: هل من صور المفارقة من يقطع الصلاة ويخرج ويصلي وحده؟ في فرق تقطع الصلاة بعدين تبدأ الصلاة من جديد، أنت فارقته في الحقيقة، لكن فارقته يعني وقطعت الصلاة، لكن هناك مفارقة بأنك تستقل، فارقت أنه يكون إمامك، فأنت تكمل صلاتك ما قطعتها، فقد تفارقه بدون قطع للصلاة، وقد تفارقه مع قطعك للصلاة. وكما قلنا أن هذا لا يجوز إنسان أن يفارق إمامه إلا لعذر، وذكرنا من الأعذار: قد يكون إنسان مثلا تذكر أنه مثلا على سبيل المثال ليس على وضوء فيفارقه حتى يتوضأ ويعود، وقد يفارقه من ينزل منه رعاف مثلا، أو يشعر بمغص قوي جدا فيحتاج إلى أن يخرج، لا يستطيع أن يستمر في صلاته، إلى غير ذلك. يقول: ما حكم من تعمد إعادة آية من آيات الفاتحة في صلاته؟ ما في بأس يعني أن يعيدها، لكن نحن نقول إذا ما في هناك حاجة، يمكن قد يكون هو حينما يستشعر ويواصل، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعاد بعض الآيات في قراءته حتى في غير الفاتحة، فنقول لا بأس إذا كان من باب الخشوع، من باب التدبر للقرآن، لا بأس به. يقول: لو وضحتم لنا قول المؤلف في شرط النية ويقرأ مأموم فارق، أيضا في موضوع المفارقة كذلك في قيام. هو يعني يقول: إن كان المأموم فارق الإمام قبل أن يقرأ الإمام الفاتحة فإنه لابد أن يقرأ الفاتحة. إن فارقه في الإمام لا يزال يقرأ الفاتحة في نصف الفاتحة مثلا ثم فارقه يكمل البقية، هذا كلام المؤلف، يكمل بقية الفاتحة. إن فارقه بعد الفاتحة خلاص ما عاد يقرأ الفاتحة لأن تمت قراءته. طبعا هذا الكلام إذا فارقه بدون أن يقطع صلاته، أما إذا قطع صلاته وبيبدأ الصلاة من جديد بيكبر تكبيرة إحرام جديد لابد أن يأتي بالفاتحة. فهذا هو يعني التفصيل في هذا الأمر. ننبه يا أخوان على موضوع مهم، يعني نحن في قد انتهينا من هذا الدرس، موضوع وهو يا أخوان الصلاة في وقتها. يعني مر معنا أن من شروط صحة الصلاة تكون في وقتها، لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا، كتابا أي فرضا، موقوتا أي مؤقتا، له وقت محدد. بعض الناس يقصر في هذا الشرط، فربما أنه يصلي ويحافظ على الصلاة لكن إيش؟ يقصر في جانب الوقت، فيمضي عليه الوقت وهو لم يصلي هذه الصلاة. ربما فاته ما استيقظ من النوم إلا في الضحى وهو لم يصلي الفجر. فإن كان متعمدا فالأمر جلل وشديد، وقد قال الله عز وجل أيضا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما قال الذين لا يصلون، هم يصلون لكنهم مفرطون مقصرون في شروطها في أحكامها، ومن أهم هذه الشروط الوقت يا أخوان. حتى أن بعض العلماء ذهب أن الإنسان إذا صلاها في غير وقتها لا تصح منه. الآن حينما نضرب مثال في رمضان، لو أن إنسانا قال أنا ما أريد أن أصوم 30 يوما في رمضان، هذه السنة سيأتي في الصيف حرارة شديدة لا أطيق، أنا راح أجعله وأصومه في شهر نقول في شهر على سبيل المثال ذي الحجة أو محرم، يكون الجو لطيف وبارد، نقول لا يصح هذا منه، لا يقبل، لأنه تعمد. وأما الذي لم يتعمد ناسي أو حاول واجتهد في أنه يستيقظ في هذا الوقت أو أن يصلي في هذا الوقت حصل له ظرف طارئ فهذا يعذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن ما هو أنه يداوم على هذا الأمر يا أخوان، فرق، فرق بين إنسان يحافظ مثلا عن صلاة الفجر وفي مرة من المرات أخذه النوم، هذا فرق يختلف، وفرق بين إنسان يداوم على تأخير صلاة الفجر عن وقتها، يداوم على أنه يؤدي صلاة الفجر في الضحى بعد أن تطلع الشمس ويخرج وقتها المحدد، فهذه مصيبة عظيمة إذا وصل الحد إلى هذا، هذه مصيبة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.